بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 345 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان مبادئ المنهج السلفي في العلم والعمل والتصفية والتربية. أسئلة يلقيها الشيخ وفيق النداف رحمه الله، وهذا هو المجلس الأول. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1403 هجري الموافق 1983 نصراني.
لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أو ستتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة، أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، على مشاققة الرسول. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذن ما الغاية، ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم.
الحمد لله،
يرحمك الله. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. أولا، من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن، والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام. بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قوله عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله وما راء كمن سمع. فإذن الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة حصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين، وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا، يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام ولا ضوء فهم السلف الصالح كما نقول، لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشاعر الجميل أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفا، سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خير من وعينا. ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي، فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا، هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيبوي هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبوي آخر الزمان، لا يستطيع أن يعطي جواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة: السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه، لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في أن نتذكر الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل، وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها. لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجملة يدخل تحت عشرات النصوص، إن لم نقل مئات النصوص. نصوص عامة قيدتها السنة، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة، وحسبنا هذا المثال. فالآن والسارق من يجهل السنة، كأكثر الدعاة الإسلاميين اليوم لا يعرفون قوله عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، إذن ما دون ربع دينار لا تقطع اليد، ولو أنه في اللغة هو سارق. فإذن هذا مثال كيف أن السنة توضح الآية. بدنا فيما يتعلق في اليد، هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يبين لنا المكان الذي يجب أن تقطع يد السارق منه؟ الجواب: لا، ليس عندنا حديث من قوله عليه السلام، لكن عندنا حديث من فعله، أن بعض السارقين في زمن عليه السلام أمر بأن تقطع أيديهم فقطعت من هنا من المفصل. هذا أيضا بيان بواقع الرسول عليه السلام. من جهل ذلك ربما أخذ الآية المطلقة وقطع يد السارق، وقد يقول: أنا هذا اجتهادي هون واجتهادي هون واجتهادي هون، وكما يقولون تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، وهكذا بتصير الشريعة فوضى. بسبب إيه؟ الاعتماد فقط على فهم القرآن دون الاستعانة على ذلك ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا البيان بقسميه: القولي منه والفعلي. من الذي طلع عليه مباشرة؟ هم أصحاب الرسول عليه السلام، وهم الذين نقلوا إلينا السنة بأقسامها الثلاثة المعروفة في علم الأصول: قول وفعل وتقرير. قول وفعل وتقرير. فهل هناك من شك في أن كل من لم يكن على علم بما كان عليه هؤلاء الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم الجماعة وأنهم قدوة الفرقة الناجية، هل يمكن لمن لم يكن على علم بما كان عليه هؤلاء السلف أن يكون هو على المنهج السليم وأن يكون من الفرقة الناجية؟ الجواب لا، مرارا وتكرارا، لأن العلم هو سبيل التعرف على ما كان عليه السلف، ومن لم يدرس السلف بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون سلفي المنهج. ولذلك تجدون أثر الجهل بما كان عليه السلف الصالح نبع من بعض الفرق القديمة حتى اليوم. فما انحرفت المعتزلة عن الكتاب بل والسنة إلا بسبب ركوبهم عقولهم وتسليطهم إياها على نصوص الكتاب والسنة وتأويلهم لها دون مراعاة منهم لما كان عليه هذا السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بأنهم الجماعة وأنهم هم القدوة للفرقة الناجية وليس سواهم. على هذا، العلم قبل العمل، وبدون علم فلا عمل، ولا يمكن أن يكون المسلم صالحا في عمله إلا إذا كان على علم بدينه، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم لا في السلف ولا في الخلف، أن العلم يجب أن يتقدم العمل، وإلا كان العامل ربما يسيء إلى نفسه أكثر مما يحسن إليها ولو أنه كان متعبدا، وذلك بسبب جهله. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل أهل العلم، وتجعل بعضها يجعل نسبة العالم بالنسبة لغير العالم، كما قال عليه السلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أذناكم. فضل العالم على العابد يعني الصالح كفضلي على أذناكم. ما في نسبة، مع ذلك ما في نسبة بين الرسول عليه السلام وبين أدنى الصحابة، فجعل الرسول عليه السلام هذه الفضيلة للعالم على من دونه. بطبيعة الحال هذا العالم إنما يقصد به العامل بعلمه، وإلا فالأمر كما جاء عن بعض الصحابة أظنه أبا الدرداء: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. ولذلك قالوا: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وهذا فيه حديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، لعل أخواننا يذكرون ذلك. الشاهد، فالعلم يجب أن يتقدم العمل، ولا عمل بغير علم. ولا أعني أنه يجب على كل مسلم أن يكون عالما، لكن على الأقل أنه إذا أراد أن يتعبد الله أن يكون سأل أهل العلم، كما نحن في هذا الصدد كنا نقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.